رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة.
نعم الحمد لله من طالب تقتريب أعماقنا.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الكلام محرم في الصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. ولكن إذا سبح الإنسان أو قرأ آية تفيد معنى الكلام فإن ذلك ليس كالكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة. يعني إذا نابك شيء في صلاتك فإنك تسبح تقول سبحان الله. الإمام نسي فقام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام فإنك تقول سبحان الله. ما تقول قم إذا قعد ولا اقعد إذا قام، وإنما تقول سبحان الله وهو يعرف ذلك. أما النساء فإنها تصفق. قال العلماء ومن التصفيق أن تضرب ظهر كفها ببطن الكف الآخر، يعني تضرب مثلا بطن اليمنى على ظهر اليسرى هكذا. وإذا صفقت وضربت بطن كل كف بالأخرى فلا حرج. المهم أن لا تتكلم، وذلك لأن كلام المرأة عند الرجال قد يحدث فتنة، وليس بعورة على قول الراجح، لكنه قد يحدث فتنة. فإبعادا للفتن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصفق، وظاهر الحديث ولو لم يكن عندها إلا نساء فإنها تصفق. فإذا حصل ما يوجب ذلك وهي تصلي في بيتها فإنها تصفق. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال لا يعني أنه لا ينبه إلا بالتسبيح، فلو لم يفد التسبيح فله أن ينبه بغيره. مثل لو أشكل على الإمام الشيء الذي أخطأ فيه وسبحه به من أجله فله أن ينبهه عليه بشيء آخر. مثل لو ترك سجدة فلما رأوه أطال الجلوس بين السجدتين ظنوا أنه يقرأ التشهد فخافوا أن يسلم فقالوا سبحان الله. هو ما يدري مش معنى سبحان الله فبقي أو ارتبك، فلهم أن ينبهوه بآية من القرآن فيقولون كلا لا تطيعه واسجد واقترب. واسجد تنبيه أنه يسجد، أو يقولون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وما أشبه ذلك. أما إذا كان يمكن التنبه بالتسبيح فإن التسبيح هو الأولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
هذا الحديث يدل أيضا على أن ما يحدث للإنسان من البكاء من خشية الله ولو ظهر له صوت فإنه لا يعد من الكلام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس يعني من تكليمهم. أما رجل يبكي ويظهر له صوت عند البكاء من خشية الله فإنه لا يضره ذلك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر، يعني صوت كصوت القدر وهو يغلي على النار من البكاء عليه الصلاة والسلام، خشية لله عز وجل وخشوعا بين يديه. فإن بكى من غير خشية الله مثل أن سمع بمصيبة وهو يصلي فبكى وظهر له صوت، فظاهر كلام جماعة من أهل العلم أن صلاته تبطل، لأن هذا البكاء ليس عبادة بخلاف البكاء من خشية الله. والصحيح أنها لا تبطل، لأن هذا البكاء يأتي والإنسان لا يملك نفسه فلا يستطيع رده، ولا فرق بين أن يكون من خشية الله أو لمصيبة حدثت وسمع بها أو لغير ذلك. فما دام الرجل لم يتعمد فإنه لا يضره ولا يؤثر على صلاته. ثم إن كون البكاء من الكلام في النفس منه شيء، لأن قول الرسول من كلام الناس ما يدل على أن البكاء يبطل الصلاة، لأن من بكى وظهر له صوت لا يقال أنه تكلم بكلام الناس. فالمسألة فيها نظر من أصلها، ولكن الصحيح أنه إذا بكى بدون تقصد للبكاء من خشية الله أو من غير خشية الله فإن صلاته لا تبطل. لا، هذا قول واحد ما يضر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
حديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، ومدخلان تثنية مدخل أي وقت دخول، وقت في الليل ووقت في النهار، وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل آله عليه الصلاة والسلام. فكان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، فإذا دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تنحنح له تنبيها له على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز التنبيه بالنحنحة، وأن الإنسان إذا نبه أحدا وهو يصلي فتنحنح له فإنه لا يضر حتى لو بان حرفان، تتبين الهمزة والحاء، لكن لا يضر لأن هذا ليس كلاما ولا يحسبه الناس كلاما، وإنما هو إشارة. وكذلك حديث ابن عمر الذي بعده يدل على جواز إشارة المصلي بما يفهم عنه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم إذا سلموا عليه وهو يصلي، يرد عليهم بيده فيبسط كفه هكذا ويرفعه هكذا، إشارة إلى أنه سمعهم وأن هذا رد السلام عليه. فدل هذا على أن الإشارة المفهومة من المصلي لا تعتبر قولا ولا كلاما. فلو سألك سائل وأنت تصلي وقال هل حصل كذا وكذا، فقلت هكذا برأسك أو وقت به، فلا حرج. وهذا الإيماء بمعنى كلمة لا. وكذلك لو قال لك هل حصل كذا وكذا، فقلت هكذا برأسك نزلته إلى صدرك، ففهم أنه حصل ولا يعد هذا كلاما ولا تبطل به الصلاة. فإذا قال قائل ما تقولون في السلام على المصلي؟ هل هو سنة أو ليس بسنة؟ قلنا اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه لا ينبغي أن تسلم على المصلي، وعللوا ذلك بأمرين: أحدهما أن المصلي مشغول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وإذا كان مشغولا فلا ينبغي أن تشغله. ثانيا أنك ربما إذا سلمت عليه فإنه على العادة يقول: وعليكم السلام، مثل ما إن بعض الناس إذا عطست وحمدت الله في الصلاة وسمعه سمع قولك الحمد لله، على العادة ربما يقول: يرحمك الله. قالوا: فلا ينبغي أن تعرض صلاة أخيك المسلم للفساد. وقال آخرون من أهل العلم: لا بأس بالصلاة على المصلي بالسلام، نعم لا بأس بالسلام على المصلي، وأنك إذا دخلت إلى مكان وفيه رجل يصلي فلا حرج عليك أن تسلم عليه ويرد عليك في الإشارة، ثم إن بقيت حتى ينتهي من الصلاة فإنه يرد عليك باللفظ فيقول: عليكم السلام. وإن انصرفت فإن الإشارة مغنية عن العبارة، لأن العبارة هنا متعذرة، إذ لا يمكن أن الإنسان يرد السلام وهو يصلي.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث حديث أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وهل هو يصلي في بيته؟ لا، يصلي يؤم الناس في المسجد. وهذه البنت صغيرة، وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين ماتت أمها رضي الله عنها، لأن أمها ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا البنت تغلقت فأخذها أرحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجبر قلبها، فأتى بها إلى المسجد ووضعها على كتفه، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هذا والله الخلق العظيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يفعل هذا أمام الناس حتى يعلموا دينه أنه دين اليسر والسهولة والرحمة، لأن هؤلاء الأطفال الصغار رحمتهم تستجلب رحمة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه طفلة تحتاج إلى الرأفة وإلى الرحمة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمها إلى هذا الحد، يحملها في صلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لا سيما من هم أهل الرحمة كالأطفال. وثانيا أن مثل هذا العمل جائز في الصلاة، لأنه عمل يسير لحاجة، ليس كثيرا يبطل الصلاة، وليس عبثا يكره، ولكنه لحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي رحمة هذا الطفل التي قد تكون جلبا وسببا لرحمة الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأطفال الطهارة، وأن حمله في الصلاة لا يضر إلا إذا علمنا أن فيه النجاسة أو في ثيابه، فإنهم لا يحملون حتى ينظفوا منه، وإلا فالأصل الطهارة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للقدوة من الناس ينبغي أن يحمل الناس على فعل السنة بأن يفعلها هو بنفسه، لأن القدوة عليه من المسؤولية أكثر مما على غيره. فمثلا رجل طالب علم يقتدى به، قال أنا بترك هذه السنة لأنها سنة، نقول صحيح أن هذه سنة فهي من حيث هي سنة لا إثم عليك في تركها، لكن من حيث كونك قدوة قد تأثم إذا تركتها. لماذا؟ لأن الناس سيقتدون بك ويتركونها. ولهذا طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، قد يكون الشيء الذي هو مستحب يكون في حقه واجبا لما يحصل في تركه وإضاعته له من إضاعة الناس له وضياع هذه السنة.
ذكرت في الدرس الماضي أن رفع اليدين مثل ما ذكرت وضع اليدين، بعض الناس يدعون يدهم تحت السرة وبعض الناس يدعون في السجود يدعون رجليهم،
نعم،
يرفع رجله من الخلف وأحيانا يرفع يده.
هذا يسأل يقول إن ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يرفع يديه في أربعة مواضع من الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، يرفعها إلى كتفه أو إلى فروع أذنيه، هذا هو السنة. وذكرنا أن بعض الناس يرفعها رفعا أشبه ما يكون بالعبث، لأنه يرفعها لا تتجاوز صدره كأنما يشير بها إشارة، هذا لا ليس بشيء، هذا ليس من السنة بشيء، وإنما أقرب ما يكون عبثا. يقول السائل ما حكم اليدين بعد هذا الرفع، أين أضعهما؟ نقول تضعهما على الصدر، تضع اليمنى على اليسرى، يكون بعضه على الكف وبعضه على الذراع، يعني على الرسل، الرسل الذي بين الكوع والكرسوع، الرسل اللي هو مفصل الذراع من الكف، تكون اليد اليسرى عليه هكذا وتكون فوق الصدر، هذا أحسن شيء. والأمر في هذا واسع، يعني لو أنك نزلتها إلى البطن فلا حرج، أو إلى أسفل فلا حرج، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن الأفضل أن تكون على الصدر. والمسألة ليس فيها دليل صريح، لكن أحسن الحديث فيها حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. وقد ذكر بعض الناس أن حديث سهل بن سعد في البخاري فيه إشارة إلى أنها توضع على الصدر، لأنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال إن وضعها على الذراع يقتضي أن تكون مرتفعة، لأنها إذا نزلت ما يمكن يصل اليد اليمنى إلى الذراع، وهذا استدلال يحتاج إلى تأمل، لكن العمدة في ذلك حديث وائل بن حجر على ما فيه من الضعف. أما رفع الرجلين في حال السجود فهذا حرام ولا يجوز، إذا رفع الإنسان في حال السجود رجلا واحدة من رجليه بطل الصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والركبتين والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فمن سجد ورفع إحدى رجليه حال السجود فإن صلاته تبطل لأنه ترك ركنا من أركانها، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة بطل صلاته. وكذلك لو رفع اليد في حال السجود فإنها تبطل صلاته، الواجب أن يبقى، وكذلك الأنف وكذلك الجبهة، وكذلك بعض الناس يعلق جبهته وأنفه التعليق، يخلي اعتماده على يديه وخلى الجبهة والأنف يعلق تلمس المصلي، وهذا أيضا خطأ، لأن لابد من سجود واستقرار. ولهذا قال العلماء لو سجد على عهن منفوش أو على قطن منفوش، لو سجد عليه ولم يكبسه حتى يشتد فإن سجوده لا يصح، لأنه ليس المقصود أن تمس الجبهة والأنف الأرض، المقصود أن يسجد على الجبهة والأنف كما يسجد على بقية الأعضاء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. الحديث فيه لفظان: أمرنا أن نسجد وأمرت أن أسجد.
نعم.
الضحك في الصلاة ينافي الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة، التبسم يعني بدون صوت لا يبطل الصلاة، أما القهقهة فإنها تبطل الصلاة. بعض العلماء يقول بعد إذا قهقهت في صلاتك بطلت صلاتك ووضوءك. نعم، لكن صحيح أنها لا، أن الوضوء لا يبطل، وأما الصلاة فإنها تبطل، لأن الضحك ينافي الخشوع تماما. أظن أنت في الأسئلة الآن.
نعم.
إلا
شيخ، لو رفع أحد أعضاء السبع بعد التسبيحة الثانية،
نعم ما يجوز أيضا.
ما يجوز.
لا ما يجوز، لأنه ما دمت ساجدا فحكم السجود باطل.
حتى لو سبح ثلاثة أو أربعة،
لو سبح مئة
ما أجزاه ثلاثة تسبيحات،
هو أجزاه لكن يقوم إذا شاء، أما أن يبقى ساجدا فلا بد أن
يسجد.
أرأيت لو أن رجلا قرأ الفاتحة وهو قائم، ويوم انتهى من قراءة الفاتحة قال بقعد، لأن قراءة غير الفاتحة سنة، وبكون قاعدا في هذا، ما يجوز.
لا،
نفس الشيء، السجود ما دمت ساجدا لا بد أن تكون على الأعضاء السبع، لكنك إذا أتيت بالواجب فلك أن تقوم كلك، أن تقوم كلك. نعم. الدم اليسير إذا نقط على الثوب إن كان من السبيلين فإنه يؤثر، يجب غسل، وإن كان من غير السبيلين كالذي من الأنف أو من الجرح فالشيء اليسير لا بأس به. هنا
لغط الجرح يسجد عليها،
نعم، لكنه يكره إلا الحاجة.
الله أكبر. الله والله تعالى. كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
انتهى من الباب الأول، انتهى آخر وقت الأسئلة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وأما في الشرع ضعيف، وأما في الشرع فإنها حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وهذا التعريف في الحقيقة في غاية ما يكون من الإبهام، ولو قلنا بأن الحق الذي أوجب الله دفعه في أموال معينة لكان أوضح. وهي عن الزكاة أحد فرائض الإسلام وأركانه العظام، وقد قرنها الله عز وجل في عدة آيات بالصلاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الصلاة. وفرضها أمر مجمع عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فالإجماع على فرضيتها إجماع قطعي. ولهذا قال أهل العلم: من جحد فرضيتها فإنه يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ما يعرف أحكام الإسلام، أو ناشئا في بادية بعيدة وجهل ذلك فإنه يعذر ولا يكفر. وأما من عاش بين المسلمين فإنه إذا أنكر وجوبها صار كافرا مرتدا، لأنها مما يعلم بالضرورة من الإسلام فرضه. أما إذا منعها مع إقراره بفرضيتها، لكن منعها بخلا وكسلا، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه يكفر ويرتد عن الإسلام، كما يكفر تارك الصلاة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يجعلهم الله أخوة لنا في الدين إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتابوا من الشرك. فمفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك، إذا لم يؤتوا الزكاة، فليسوا إخوانا لنا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي بالفسق، ما تنتفي إلا بالخروج من الإسلام. وهذا قول له وجهته بالنسبة للآية الكريمة، لكن لما كانت دلالة كفر تارك الزكاة من هذه الآية دلالة مفهوم، فإنه يقدم عليها المنطوق. ولهذا الصحيح أن من منع الزكاة جحدا لا من منع الزكاة بخلا لا جحدا لوجوبها فإنه لا يكفر. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة من منع الزكاة أنه يعذب، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فمعنى ذلك أنه ليس بكافر، فحكمه حكم العصاة. وكذلك أيضا حديث بهز بن الحكيم في قصة من منعها، قال: فإنا آخذوها وشطر ماله، ولم يحكم بكفره. فالصواب أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا لا يكفر، لكن عليه الوعيد الشديد والعياذ بالله. بخلاف الصلاة فإن تاركها يكفر لما جاء في ذلك من الأحاديث والآيات الدالة على كفره. واعلم أن الزكاة عبادة من العبادات وغنيمة للمرء، وليست غرما على الإنسان كما يصوره الشيطان لبني آدم بأنها غرم. ولهذا تجد بعضهم يعملون جادين على الوسائل التي تسقط الزكاة عنه، كأنها ضريبة وخسران للمرء، والحقيقة أنها عبادة من أجل العبادات، كما علمتم أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأنها فضيلة من الفضائل لأنها كرم وإحسان ومعروف، وهي أيضا سادة لحاجة إخوانك الفقراء، ففيها من المصالح العظيمة ما اقتضى أن يكون الحكمة في فرضيتها. ثم إنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وهذا أول ما يدخل فيها الصدقة الواجبة لأنها أفضل من التطوع. والغريب أن بعض الناس يأتيه الشيطان فيأمره بالبخل بالصدقة الواجبة بالزكاة، وتجده بصدقات التطوع يهون عليه البذل ويبذل كثيرا، ربما يبذل في أشياء ليست إلى ذاك بالنسبة للأجر، ولكن الزكاة يمنعها والعياذ بالله. وهذا من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقد بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، بعث معاذا إلى صنعاء وجهتها، وأبا موسى الأشعري إلى عدن وجهتها، ولكنه أمرهما عليه الصلاة والسلام أن يتلاقيا كثيرا وأن يتشاورا وأن يتطاوعا. وبعثهما في السنة العاشرة في ربيع الأول في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقال لهما فيما قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فأمرهما عليه الصلاة والسلام بالتيسير دون التعسير، وبالتبشير دون التنفير. وهذا هو ما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل، أن يقابل الناس باليسر والتسهيل ويقول إذا فعلت كذا حصل لك كذا، فيبشره ولا ينفره. بعض الناس إذا أراد يدعو أحدا ينفر ولا يبشر، يقول أنت الآن فعلت كذا عليك الإثم وعليك النار وعليك كذا وعليك كذا، يشمئز الإنسان وينفر. لكن إذا قال إذا تركت هذا وتركه أمر يسير حصل لك من الخير كذا وكذا، وبشره ويسر له الأمر، حصل بذلك فائدة كبيرة. والإنسان يجب أن يكون خصوصا الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عارفا بنفوس الناس وأريحيتهم، حتى يتكيف بالدعوة بحسب حال من يقابله ويدعوه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في هذا الحديث إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فاستعد لهم ولتكن دعوتك ملائمة لهم، لأن